شرح حكم الإمام بن عطاء الله للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رضي الله تعالى عنكم. وقال رضي الله عنه: ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار، يعني أن ورود الإمداد من حضرة الملك الجواد إنما يكون للعبد بحسب استعداده لذلك بتطهير فؤاده وملازمته لأوراده. وشروق الأنوار في قلب العارف والمراد بها العلوم والمعارف إنما يكون على حسب صفاء الأسرار من كدر التعلق بالأغيار والآثار. وهذه الحكمة إثبات للشريعة من حيث الأخذ بالأسباب. وأما قول قل ما تكون الوالدات الإلهية إلا بغتة وتحقيق للحقيقة فلا تنافي بلا ارتياب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء الهدى والدلالة على الخير تغى وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. سبق الكلام عن الواردات وأنها ما يريده الحق تبارك وتعالى على البواطن من المعارف ومن الأنوار ومن الهداية ومن انكشاف الحقائق. وعلمنا أنه ينبغي للمؤمن والسالك إلى الرب تعالى أن يعتني بالأوراد وأن يكون نظره إلى إحسان الأوراد والمواظبة على الأوراد لا إلى الوارد من وجه ظنه استحقاقه، ومن وجه أن الأوراد مطلوبة منه وأن الواردات مطلوبة له وأن المطلوب لله سبحانه وتعالى من الأوراد مقدم على المطلوب منا من الواردات. من هذه الحيثيات، ولكن يتصل بهذا حيثية أخرى قد تشتبه وقد تلتبس، وهو وجوب النظر إلى وجود الإحسان والتحسن والزيادة في الإيمان والإيقان ومحاسبة النفس. فليست محاسبة النفس من شهود استحقاق الواردات. فبعض الذين يسمع كلام الصادقين والصالحين عن عدم الالتفات إلى الواردات يقصر في محاسبة نفسه ويقنع بإقامة صور الأوراد. أنا أقول لا، أحسن إقامة الأوراد وأخلص فيها وأحضر قلبك فيها وداوم عليها وانتبه منها، وليكن مطمحك الإخلاص فيها وإحسانها لأنها مطلوب الله منك، والواردات سيوردها عليك بفضله كما يشاء متى شاء، ولا تختص بالدنيا، ولكن الأوراد لا وقت لها إلا هذه الدنيا وهذه الحياة التي نحن فيها. كذلك له كلام عن الأوراد وعن الواردات من عدة جهات، فينبغي أن نتنبأ ونجمع المعاني لنحسن النظر ولنمضي على اتباع الأثر في الاقتداء بصفوة مضر في استقامة وسلامة واتزان واعتدال واهتداء وحسن اقتداء. فقال: ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. وقال في موضع آخر: قل ما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة، صيانة لا عن أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد. فقال لك: يا أيها المتوجه إلى الرحمن، أنت مكلف مخاطب بإقامة الاستعداد وأخذ الزهد، ثم محذر من أن تظن أن أخذك للزاد وقيامك بالاستعداد منسوب إليك ذاتا. ثم احذر كذلك أن تظن أن الواردات إنما جاءتك لأنك المستعد ولأنك صاحب المواظبة على الورد، فتظن أنك المستحق لذلك، وتظن أنه يجب لك شيء ويثبت لك شيء. ومن أنت وما الشيء حتى يكون الوجوب على رب كل شيء؟ لا يجب على الله شيء. سبحانه وتعالى قال: إذن فاحذر أن تميل إلى البطالة والكسل، أو تقع في شبكة الملالة وترك العمل. ثم مع إقامة العمل بالنشاط والاجتهاد والمواظبة على ذلك، كل ما حصل لك من الإشراق للأنوار وحصول الواردات فهو فضل الله عليك، كما كان العمل فضله عليك. ثم بعد ذلك سيصادفك بغتات من الإشراقات ومن الانكشافات ومن التعرف على غير تأهل منك وتهيؤ، لتعلم أن الأمر فضله وطوله وكرمه وإحسانه، ليس لك من الأمر شيء. ففي الجمع بين هذه الأشياء يستقيم لك السير وتحفظ من الانزلاق يمنة أو يسرة، فتسيء المعاملة مع رب الخير جل جلاله وتعالى في علاه. وفي معاني ذلك أيضا مما يلزمك في المسلك تأتيك الحكمة بعده. ما قال فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. وقال رحمه الله: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به
جل جلاله وتعالى في علاه. يعني يقول إيش؟ أن أهل الغفلة في كل يوم في كل مساء تلتفت أنظارهم: ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ماذا نبدي؟ ماذا نحدث؟ ماذا نبرز؟ ماذا نرتب؟ ماذا نوجد؟ ماذا نصنع؟ والعاقل يعلم في حرصه الشديد على القيام بكل مستطاعه أنه تحت قهر القهار وأمر الجبار، يخاف أن يخذله ويرجو أن يقومه ويعجله وأن يهيئه لكل خير وأن يؤهله، فيكون مطمح نظره: ماذا يصنع بي اليوم؟ ماذا يوفقني الله له؟ ماذا يجريه الله على يدي؟ ماذا يكرمني الله به من الطاعات؟
ماذا يهبني إياه من الخيرات، ما يزيدني سبحانه وتعالى من شريف الصفات، ما يدفع عني من الأسوأ والسيئات، ما يجود علي سبحانه وتعالى، ما يحرسني في هذا اليوم سبحانه وتعالى، ما بماذا يكرمني في هذا اليوم هو جل جلاله. فانظر منظر هذا، ما يكرمني، ما يوفقني، ما يعطيني، ما يبني، هذا ما أفعل، ما أصنع، ما أقوم، ما أحدث، ما أوجد. شوف 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 كيف الغافل وظن نفسه أنه لقدوب الدرب، قل هي ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقل ماذا يفعل الله بي، ماذا يصنع الله بي، إلى ماذا يوفقني، ومن أي الشرور يحفظني. وارجه أن يحفظك من كل شر، وأن يصفيك من كل الأسواق، وأن يوفقك لما هو أحب إليه وأرضى. وعزم مصمم متلمس منه يعطيك، لا مدل بأنك منك تفعل، فما فعلك إلا أثر توفيقه أو خذلانه. فإما وفقك ففعلت الطاعات، أو خذلك ففعلت السيئات. اللهم وفقنا ولا تخذلنا. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به، ماذا يفعل الله به. ولهذا نبه النبي تنبيهات لهذه المعاني، فيقال أحدكم ما يقول نسيت، قل نسيت، حصل عليك نسيان من سلط عليك، ما هو بمجرد أنت من نفسك نسيت هكذا، ها؟ وهكذا قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، وهم يكذبون لا عزيمة لهم صادقة. قال النبي، قال الله لنبي ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، واعتمدوا علينا فوفقناهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعد. قال الله أنا ما أريدهم، لو أنا أردتهم لسلطت عليهم الصدق في الاستعداد ومنحتهم التوفيق للرشاد، لكن أرادوا أن يخدعوك وأن يغالطوك، وكرهوا أن يخرجوا معك وأن يجاهدوا معك، وخافوا على حياتهم وظاهرهم ومالهم ودنياهم والقصة وما فيها. أنا ما أردتهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولذا تجد الذي تخلف عن الخير كيف يعاتب نفسه، الذي بقيت عنده بواقي من الغفلة يقول ما لي تأخرت، أنا تأخرت، أنا نقصت، أنا قصرت. والثاني يلمح يقول لماذا أخرني، هل كرها بعاتي فثبطني، هل يريد بي مكرا أو سوءا، أو يريدني هلكا، لما أخذ إلى قيام الليل إلى صلاة الجماعة فلان وفلان وفلان وأنا تركنا ورمانا، لماذا؟ فهو يخاف خوف أكبر من ذلك، هو ذلك يخاف من أنا، وهذا يخاف من هو جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا ينبغي أن نتعلم الأدب مع الرب. قال أول خاطر يرد على العبد هو ميزان توحيده، يقول عندكم، قال من اهتدى إلى نفسه لم يهتدي إلى الله، فانظر إذا استقبلك شغل فإن عاد قلبك في أول وهلة إلى حولك وقوتك فأنت المنقطع عن الله، وإن عاد قلبك إلى الله فأنت الواصل إليه. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال كان يقول أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر، ما يريد الله بي. ولذا يقول سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله ما أحب أن لي بنصيبي من الذلة حمر النعم. قال ما أحب نصيبي من الذلة أريده بغيته. لأنه يجري علي لأمور يريد إيصالها إلي. لا إله إلا الله. ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني، اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في طاعتك، إنك ذو الفضل العظيم. هذا يشبه الدعاء في الاستخارة. لمن؟ لمن من العارفين شعب بمدين دعاء في الاستخارة يقول: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فأختاره لنفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري، فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك في خير ونصر وعافية، إنك على كل شيء قدير. حفظت هذا الدعاء من الحبيب أبي بكر العطاس بن عبد الله بن علوي الحبشي أول خروجنا من حضرموت في عام 1402 من الهجرة، عندما كان مطروح أمامنا أين نذهب وأين نجلس وفين نستقر وأين ندرس، فقال خذ هذا الدعاء لشعيب أبي مدين وألحب على ربك ربك يختار سبحانه وتعالى. اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عنا، ولا نعلم أمرا فنختار لأنفسنا، وقد فوضنا إليك أمورنا ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا، فأرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك في خير وطن عافية، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. قرأ.
قال: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. إنما يستوحش العباد بضم العين جمع عابد، والزهاد جمع زاهد، أي ينفرون من كل شيء يقطعهم عن الله بغيبتهم عن الله في كل شيء، بكونهم محجوبين عنه تعالى برؤية أنفسهم ومراعاة حظوظهم. فإن الزهد في المزهود شاهد له بالوجود، ولذا فروا من الأشياء واستوحشوا منها مخافة أن تفوت عليهم مقاصدهم.
يقول: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فقوم تحكم فيهم الزهد في غير الله من خلال معرفتهم بعظمة الله وخروج شهود غير الله من قلوبهم، وحينئذ هم مع الله دائما، إن أقبلت الدنيا وإن أدبرت، وإن جاءت وإن ذهبت، إن اغتنوا وإن افتقروا، وإن شبعوا وإن جاعوا، وإن أخذوا وإن أعطوا، وإن قدموا وإن أخروا، وإن أكرموا بين الناس وإن أهينوا، الأمر عندهم واحد لغيابهم في شهود الواحد. وهؤلاء ما يستوحشون من شيء، لأنه سقط من قلوبهم شهود الأشياء إلا بمقيمها وهو الله. فهم إذن مع الله في أرض في سماء، في مرضهم في صحتهم في عافيتهم في أخذهم في عطاهم، مع الله 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 مع الله. إن جاء من أحد كلمة عليك الله سلط عليك، وإن جاء من أحد كلمة لك الله سخر لك. فهم ما يشهدون هذا الإنسان، لا يستوحش من الذي سبه ولا من الذي حبه، كلهم سواء. الله سلط على هذا يسبني فسبني لحكم، والله سلط على هذا يحبني فحبني لحكم. وعلي مراعاة العبودية في سب السعب ومحبة المحب، فلا ذا يخرجني عن حدي ولا ذا يقطعني عن زادي ووجدي. والكل تحت الأمر وأنا وهم، خلقني وخلقهم وسلط على ذا سبي وسلط على ذا محبتي، وبعد ذلك الأمر إليه، فعلي أن أقابل الكل بما أمرني به من الرحمة ومن الشفقة، وأن أعامل الله فيهم وأن أطيع الله فيهم، ولا أعصيه في أحد منهم، فلا أعصيه في المحب فأدهنه في الدين، ولا أغريه ولا أغويه ولا أغره ولا أغتر بمحبته، ولا أعصيه في السب والمبغض فأسبه كما سبني، ولا أفتري عليه شيء كما افترى علي، ولا أبغضه من أجل مجرد سبي، ولا أبخل عن نصيحته ولا عن منفعته فيما أقدر على منفعته فيه مما لا يستعين به على معصية الله، وأنا عبد الله على كل حال مع هذا ومع هذا. فهكذا يجب أن يكون حلال. قال أصحاب هذا المشهد العظيم ما عاد بقي لهم شهود لشيء مستقل غير الله تبارك وتعالى، فيشهدون الأشياء كلها بأمره قوته وقدرته، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلم يستوحشوا من شيء. والآخرون لا يزالون ينازل قلوبهم شهود الأشياء، فيرون هذا قاطع لهم وهذا مؤخر لهم، فيستوحش من ذا ويستوحش من ذا ويستوحش من ذا ويستوحش من ذا، وهم في ذلك سائرون، وهم في ذلك متقربون إلى الله حتى يتحكم فيهم الشهود. ولذا تجد بعض الصالحين يمنع طلبته من مجالسة أحد أو الذهاب إلى بعض المحافل، ثم هو يجالس يروح إلى ذاك المحفل لكونه سقط عنه شهود. فإذا رأى واحد إنسان يمنع طفله أن يخرج الماء ويخرج هو يسبح سبته ويرجع يقول هذا ما يحب الولد، إيه ما يحب الولد، قالوا يخرج الماء والولد بغى يخرج ما يخليه، ليش اللي هو عجيب والله، يبغى يكبر يتعلم السباحة يسبح بعدين بيمشي في الماء، ما يقول روح وهو ما يعرف السباحة، هذا ما هو نصيحة ولا محبة، هذا اللي بيورد مورد الهلكة. فكذلك مقابلة الأشياء، فمن الناس من لا يضره إقبال الدنيا ولا إدبارها، ومن الناس من يتعب بإقبالها ويتعب بإدبارها، ومن الناس من يضر أحدهما أعظم من الآخر. والحق يسير عباده فيما شاء وفيما أراد، وعلى الكل الرضا والتسليم والعمل بما هو أحب إليه. قال فلو شهدوا في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم أمرك بهذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك بتلك الدار عن كمال ذاته، يعني أمرك مولاك أيها المريد بهذه الدار الدنيا بالنظر في مكوناته بتجديد الواو المفتوحة أي أكوان، لتراه بنور بصيرتك ظاهرا فيها من وراء حجاب هو هي، وسيكشف لك.
هذه الحكمة والتي بعدها تتعلق بما ينكشف للقلب والروح، وكثير من المعاني إذا قويت في القلب والروح خرجت حجاب البصر فصارت تشاهد بالبصر كما تشاهد بالبصيرة، كما نشاهد في الآخرة الحسنات والسيئات. هذا أمر. أما ما يتعلق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، فاختلاف الطوائف من المسلمين عن إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة يرجع إلى اختلاف لفظي. لما؟ لأن الذين أثبتوا الرؤيا على حسب ما جاءت في الأحاديث نفوا ما نفاه من نفى الرؤيا، وقد نفوا أن يكون الحق تعالى جسما أو أن يحل في جهة أو أن يكون كشيء مشابها لشيء من الكائنات، وهذا منفي بالإجماع ومنفي بالاتفاق. ولكن التجلي الإلهي العظيم الذي يحصل في الآخرة للعباد، فينظر الله إليهم ويكلمهم على حسب الدرجات، وقوم لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، هل يسمى رؤيا أم لا؟ فالجماهير من العلماء الذين سموه رؤيا استنادا إلى الأحاديث التي وردت في ذلك، إنكم سترون ربكم إلى غير ذلك، وما احتاجوا إلى تأويلها غير أنهم لم يجيزوا أن يتصور أن ذلك إلى جهة أو بكيف أو بانحصار أو كما يرى شيء سوى أو كروية الأجسام. كلا والله وعزة وجلاله ليس كمثل شيء، ولا يحيط به شيء، ولا يحصره شيء، وهو المحيط بكل شيء، ولكنه التجلي العظيم. وهذا معبر عنه في لغة العرب الرؤيا حتى الأمور المعنوية، ويقول رأيت علم هذا أكثر من هذا. كم طوله تقريبا؟ هل للعلم صورة؟ هل له جسم؟ هل له كم أمتار بيجي أكثر من هذا؟ متر، مترين، ثلاث أمتار؟ قال هذا عقله أطول من هذا، وهذا نظره أطول من هذا. طيب كم كيلو متر تقريبا نظر هذا أطول من هذا؟ أمور معنوية، ونقول نرى أن هذا كذا، نرى نرى نرى، يعني رؤية معنوية. كذلك هذه الرؤية إلا أنه لقوتها في الآخرة صارت الحواس كأنها قلوب، ومعنى تحول سمعي وبصري لمثل القلب، يصير كالروح، فيسمى ذلك الإدراك. والكل مجمعون على أنه لا يحيط بالله شيء، ولا يحصر الله في شيء، ولا تحده جهة ولا غيرها، وذلك محل اتفاق بين طوائف المسلمين كلهم. يقول على هذا الأمر الذي ذكرناه، أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، فهي طريقنا للاستدلال على آياته، صفاته، عظمته، جلاله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض في تلك الآيات لقوم يتفكرون، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته، فترى المغيبات عنك اليوم مبصرات في ذاك اليوم، والأمور بينة وواضحة، ومعاني النعيم والجحيم والقرب والبعد، معاد أشياء غيبية نحدثها عنك، شوف قدامك أمامك مشهودة محسوسة منظورة. فيصير هناك كشف عن كمال الذات في إبداع الخلق وإقامة الجزاء عليهم، ويقال علم منك أنك لا تصبر عنه، أي بحكم محبتك لربك ومعرفتك بواسع فضله عليك، ينشأ عندك في قلبك شوق ورغبة حتى تطلب لقى الله ورؤية الله. وهذا مستحيل عليك وأنت في الدنيا بكل المعاني، لكن في الأخرى جاء هذا التفصيل الذي ذكرناه، فما بين منكر وما بين مثبت، وعامة أهل السنة الذين يثبتوه استندوا إلى ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. والكل مجمع على أنه بلا كيف ولا انحصار ولا جهة ولا تشبيه بشيء، هذا أمر مجمع عليه. يقول لك هذا الأمر العظيم من التجلي ما تقدر عليه في الدنيا فهو في العقبة وهو في الآخرة. ولذا كان من جملة الزهادة المزهدات في الدنيا أنها لا تسع عطايا الله لك، العطايا الكبرى، ومنها تجلي عليك ما تسع لك هذه الدار. يقول لك أنت بطبيعتك إذا بدأت تذوق حلاوة الإيمان تتولع بالرحمن والقرب من الرحمن حتى تتمنى كمال الانكشاف، وبذلك من شدة الشوق قال سيدنا الكليم ربي أرني انظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلا تستطيع القوى البشرية هذا التجلي الأعظم في هذه الدنيا. قال علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه ما أوجده لك وأمامك من الظواهر والبواطن من الأكوان والحكم والأسرار التي فيها وما يحدث في باطنك من المعارف والعلوم، يهفه سبحانه وتعالى بذلك يبرد غليل شوقنا. ولكن لا تزال لأهل حقيقة المحبة حرقة في القلب لا تطفى إلا باللقاء حتى يلقون ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، إلا أنه يخفف عنهم بما يبديه لهم من معاني الإفضال والإحسان والملاطفة في الدنيا، فأشهدك ما برز منه لأنه علم منك أنك لا تصبر عنه، ولهذا نصب لنا المساجد ونصب لنا الكعبة وسماها بيت الله. قل أنت مشتاق إلى الله وتريد القرب من الله، قال تعال هذا بيت تعال عنده، تمسك به تمسح به ومسك الحجر الأسود نقبله برد شوقك برد شوقك. كذلك ما يريده على الباطن من المعارف والأسرار، فالعارفون تكبر ما عاد يكفي لتبريد الشوق مجرد المجيلة عند الكعبة وتقبيل الحجر، فيغني عن ذلك اللهب أسرار هذه الشؤون تتجد في قلوبهم فيصير تطمينا لهم وتخفيفا لأشواقهم حتى يكرمهم خلاقهم بعد ذلك عند لقائه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعده لما علم الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم.
لا إله إلا الله، قال له الحمد والمنة، بسط لنا من تشريعه ما يتناسب مع فطرنا وطباعنا لنكون على الاستقامة. علم منك وجود الملل بطبيعتك أيها الإنسان فلون لك الطاعات، وقال لو جاء الشريعة قال اعبدوني بصلاة بس، بس ما يش عبادة ثاني، حد بيعبدني يصلي
صلاة 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 صلاة،
تجي الملل وكم بيصلون وكم. قال صلاة صوم زكاة حج عمرة صلة سلام على المسلمين زيارة لهم صلة أرحام بر والدين، قال صدقة بشاشة في الوجه تلقى طاعات كثير، تسبيح تحميد تهليل تكبير في كل فن من فن العبادة، صلح ألوان ألوان وذا ألوان ثاني وتعال روح للفن الثاني وألوان منوعة حتى لا تعبد بملل ولا بسعامة. إذا مليت من تنتقل هذا تنتقل هذا. قال علم منك بعد ذلك قد يتعلق ذهنك وبالك بشرف وتكثر من صور الأعمال وتنسى حقيقتها. قال سمع صوم العيد حرام، صوم أيام التشريق حرام، مسك بريك وقف هنا عند المقنة. قال صلاة بعد العصر حرام، بعد صلاة الصبح تطلع الشمس حرام، ماشي صلاة. فجاء قال حتى لا يكون همك مجرد صلاة صلاة صلاة، قال إقامة الصلاة حجرها عليك في الوقت ممنوع بب ماشي صلاة. أي سبب؟ قال زد شوق للصلاة وصل صلاة مضبوطة بعد، ما تخلي في كل وقت صلاة 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 بلا ضبط بلا إحسان بلا لا. فهو قوم الشرح حقك وقوم الانطلاقة بمجرد لا بمجرد الهوى. أقم الصلاة لذكري. الصلاة خير موضوع في الحديث، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فل. إذا كان كذا ناس بيتولعون بالصلاة تولع يلهيهم عن إحسانها وعن حضور قلب فيها. قال تعالى خلوا لهم أوقات قل لهم ممنوع قف ماشي صلاة، هيا جلس جالس لمشي صلاة قعد اذكر الله صلى عمل ثاني بعدين رجع لعقلك ايش هو معنى الصلاة، ادخل فيها بأدب وبأمر، ساعة يمنع ساعة يشرع، لا ساعة يمنع ساعة يشرع لك من شان تصلح نفسك عبد بس لو خالص. هذا ما تقول خاص علمني الصلاة على طول صلاة صلاة صلاة، صلوا كما رأيتموني يصلي. عاد الصلاة فيها قدوة، عاد الصلاة فيها ربط، عاد الصلاة فيها تبعية، عاد الصلاة لها أوقات، في فرض وفي نوافل، في ذوات أوقات ذوات أسباب، كمل ذوات الأسباب ذوات النوافل ما شاء الله أمر خير. صلح نوافل مطلقة صلح نوافل مطلقة، بس الحين هنا أنت على قدر إذا خلق الهواء وتحسن لنا صور الأعمال زعقت قال لا في أوقات ممنوع ما يجي صلاة أنا في المطلق ما يجي أنا في المطلق يلا أنا بصلي لله ما يجي صلاة تمنعني صلي لربي سبحانه وتعالى يقول أدبك من شان تعرف كيف تصلي في وقت قال لك ممنوع من شان وقت تدخل ثاني مرة الوقت اللي مسموح تدخل سواء بعقلك وحسك وتعرف قدر الصلاة حتى قال حتى ليكون همتك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة مش مجرد وجود الصلاة إقامة الصلاة فما كل مصلي مقيم ما كل مصلي مقيم للصلاة ولهذا قالوا ما عبر القرآن بقوله صلوا أبدا إلا قال أقيموا الصلاة أقيم الصلاة يقيمون الصلاة إقامة أداءها بالحضور والخشوع والحضور والصدق مع الله تبارك وتعالى نعم بعده والصلاة
الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب يعني أن الصلاة التامة المستوفية للشروط والآداب المشتملة على الخشوع والخضوع للعزيز الوهاب طهرة أي مطهرة للذنوب من الشبيهة بالأدناس
نعم فينبغي أن نحرص على الصلاة أول ما نحرص عليه الفرائض قال أنا محافظ على الفرائض حافظ على الفرائض قال أنا محافظ على الفرائض قل لك حافظ على الفرائض قال أنا محافظ على الفرائض من صغري ما تركت فريضة أقول لك حافظ على الفرائض زد فيها خشوع زد فيها حضورا زد فيها تعظيما أديها على وجهها حرص عليها حرص على جماعتك ثم خذ لك من النوافل أول ما تجبر به الفرائض رواتب الصلوات انتبه من الوتر انتبه من سنة الصبح انتبه من صلاة الضحى ومن صلى في اليوم وليلة 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة وكل يوم قصر في الجنة وكل يوم قصر في الجنة وانت ترتقي في سر الصلاة معاني الصلاة وحقائق الصلاة قال لك بالصلاة يحصل التطهر عن الأدناس الصلاة طهرة للقلوب من الأدناس واستفتاح لباب الغيوب لأنها محل المناجاة للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه قال النبي محمد وجعلت قرة عيني صلاة أنت تابع النبي محمد نعم من أتباعه تحبه تقول لي نعم فهل له قرة عين وأنت لك قرة عين ثاني أنت من أتباعه ومحبه قرة عينه قرة عينك ألاش وجعلت قرة عيني في الصلاة وأنت وجعلت قرة عيني في الصلاة أنت كذلك خل قرة عينك الصلاة فانتبه لنفسك مع الصلاة كيف فرحك بها أول فرائضها ثم ما تيسر لك من نوافلها ولهذا لما انفتح الباب لبعضهم سيدنا عثمان يقوم أحيانا في الليلة يصلح 100 ركعة في الليلة واحدة يعجبه الركوع يعجبه السجود وقد يحرم بركعة سيدنا عثمان بن عفان ويكمل مصحف ختمة في ركعة واحدة وجاء علي زين العابدين يصلي 1000 ركعة جاء الإمام أبو الحسن الشاذلي يصلي 1000 ركعة في الليلة وجاء الإمام عبد القادر الجيلاني يصلي 1000 ركعة في الليلة وجاء الإمام أحمد الرفاعي يصلي 1000 ركعة في الليلة وجاء الفقيه المقدم يصلي 1000 ركعة في الليلة ها لا بعجلة ولا بالشرة في العمل لكن بصفاء السر وحلاوة البر فكان يبارك لهم في الوقت فيصلون بالأطمانينة وبالأداء وبالحضور وبالخشوع وبالبكاء وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة وعلى هذا المثال كان زين العابدين لو رأيت خط أسود هنا وخط أسود هنا مجرى الدمع مجرى الدمع كثرة الدموع من خشية الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله ولهذا قال لك الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار تشرق فيها شوارق الأنوار علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها فهن خمس ولهن أجر 50 والواسطة سيد المرسلين. وجمع لك في الصلاة قال تعال عبادة فرقتها على ملائكتي في السماوات، فيهم قائم فيهم راكع فيهم ساجد فيهم قاعد، خذها كلها في ركعتين، قم واركع واسجد وخذ كل هذه الركعات. اسمع اي بصلي في الصلاة ناجني وخاطبني وخاطب واحد معي، ها غيره ما تخاطب احد، اي واحد ثاني تخاطبه من خلقي تبطل صلاتك، الا واحد انا احبه كثير خاطبه في الصلاة، اذا ما خاطبته ما تصح صلاتك تبطل صلاتك، غيره اذا خاطبته تبطل صلاتك. في واحد بس خاطبه مع الواحد تقول له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، قال بس السلام ناجالي، ما تخاطب فيها غيري الا واحد خاطبه لاني احبه حتى تعرفوا كرامته عندي، اذا ما خاطبتموه ما تقبل صلاته ولا تخاطبوا غيره، اذا خاطبتم غيره تبطل صلاته. شوف كيف اي انسان اي ملك اي جني تخاطبه في الصلاه تبطل صلاته، حتى ابوك حتى امك حتى ولي حتى نبي الا واحد اسمه محمد، هذا محمد تخاطبه في الصلاه. مره كان واحد من الصحابه يصلي، النبي ناداه خبف صلاته بعدين جاء قال رسول ناديت قبل، قال سكنت اصلي، قال اما سمعت قول ربك استجيب الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتى تجيبني وانت في الصلاه ما تبطل صلاتك، ها صلى الله عليه وسلم حتى قال لك امشي وانت تصلي تمشي والصلاه صحيح، ان هو امرك بهذا صلى الله عليه وسلم، استجيب الله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم سمعت، اها فقال لك خاطب. بعدين قال لك اقم الموالاه فيها لاوليائي، اذكر بس اذكرهم، قل صراط الذين انعمت، من دون خطاب اذكرهم من دون خطاب، قل السلام علينا وعلى عباد الله من دون خطاب، وحبيبي محمد قد دخل قد اصلح الصالحين، لكن ويصلح له سلام خاص اول، قل السلام عليك بالخطاب، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في وحده عند اراده الخروج من هذه الحضره خاطب عبادي الصالحين من اليمين والشمال، وهذا إذن بالانصراف خلاص خرج، السلام عليكم محمد الله السلام عليكم، مش معنى ثبت محبتك لي بصدقي ولائك لأحبابي لطاعتي، ولا تخرج من عندي إليهم إلا بالسلام عليهم، السلام عليكم السلام عليكم، خلاص مش أنت قاعد حافظ للموالاة بينك وبين عبادي من أجلي، ما تخرج من حضرتي الا بالسلام عليهم، خاطبهم مع السلام روح دو. انا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله. فالصلاه دي عجيبه عجيبه عجيبه، امدادها عجيبه واسرار عجيبه، مائده في القيام، مائده في الركوع، مائده في الاعتدال، مائده في السجود، مائده في الجلوس، وكل مائده عليها طعم ثاني وفيها عطاء اخر، وهكذا فما أحسن الصلاة، الله يجعلنا من أهل الصلاة. قال سيدنا أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني للصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. فذا الذي قاعد يهرب يثقل عليه ركعتين بعد الظهر قبل الظهر، قال تعال شوية حالة، قل لنفسك وين حالك مع الصلاة وين حالك مع الله، ما تستحليها ما تعرف ما فيها، الله يفتح بيننا وبين الصلاة فتحا مبينا. قلل عددها أعدادها وعلم احتياجك وكثر أمدادها متى طلبت،
متى طلبت عوضا على عمل تولدت بوجود صدق فيه ويكفي المريب وجدان السلامة.
اقرأ لا تطلب، لا تطلب
عوضا على عمل لست له فاعلا يكفي من الجزاء لك على العمل ان كان له قابلا.
لا اله الا الله، شوف ده كيف من فضله تعالى واحسانه الينا، يوفقنا للصالحات والطاعات، فاذا واحد اكرمك كرامه ودخلك
إلى بيته وقدم لك طعامه وأحسن ما عنده، بعدين تقول إيش تعطينا؟ تعطينا، وفتح لك باب ودخلك دار وعطى إيش تعطينا؟ قال كين أدخل دارك أنا تغديت عندك. ما شاء الله، دخل داري بأمري وبفضلي وتغديت عندي من طعامي ورزقي، وترحين عطاك بغيت مني شيء. وانت لما تروح للصلاة ولما تعمل زكاة ولما تصلح صوم فتح لك بابه ودخلك إلى قربه وأنعم عليك، وبعدين تقول إيش تعطينا؟ إيش تعطينا؟ مو تفضل عليك بهذا كله، منين جيت أنت؟ هذا إحسان عجيب من الله. وعد عطنا تبغى إيش تبغى؟ قال لك لا تطلب عوضا على عمل لست لو فاعلا باستقلاليتك وذاتك، بل بتوفيق وإحسانه يكفي من الجزاء لك على العمل إن كان له قابلا. قبل منك هذا العمل اللهم لك الحمد شكرا، أما الجزاء فسيعطيك من عنده من فضله فوق ما تطلب أنت، لكن ترتب الجزاء إلا على مجرد العمل من حيث كون العمل منك، لا من حيث كون العمل من فضله، وفضله يفتح لك باب فضل ثاني، فله الحمد أولا وآخرا. فإذا أقمت المطالبة بالثواب، قال لو أقام عليك الميزان في المطالبة بالصدق والإحسان بتقع لك مشكلة، وإيش من تسبيحة بتصفو لك، وإيش من ركعة بتصفو لك، من دل تبغى الثواب؟ ما شفت هذاك لما طالب بعبادة 500 سنة؟ قال الله يلا بسم الله قوموا الميزان عليه، تبغى عليه ثواب؟ قال نعم. قال يلا بسم الله حاسبوه على نعمة البصر وعشر نعمة البصر، وكملت عبادة 500 سنة وانتهى كل شيء، راحت أعماله، اذهبوا إلى النار. جاء الزبان يجي أخذوا إلى النار، تأبر الله والعادشي ذي الحين ما عاد يطلب الأجر على العمل، يبغى الفضل من الذي وفقه العمل الأول يعطيه ذي الحين هنا فضل ما عنده. قال يا رب أدخلني الجنة برحمتك. قال فأدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي. خلاص دخلوا أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد وعبدي، لا إله إلا الله، له الفضل والمنة. إيش قال؟ إذا أراد أن يثير فضله عليك خلق ونسب إليه، لا إله إلا الله. سمعت كيف؟ لما يريد فضل عليك سبحانه وتعالى يخلق الأعمال الصالحة لك ويوفقك إليها وينسبها إليك، لا إله إلا الله. ينبغي لك تشهد هذا الفضل تتأدب. يقول ساهل بن عبد الله يحكي لنا واقعنا في محاسيسنا معشر بني آدم، يقول إذا عمل العبد حسنة وقال يا رب أنت بفضلك استعملت وأنت أعنت وأنت سهلت، شكر الله تعالى له ذلك وقال له يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت، نسبه إليه تفضل. وإذا نظر إلى نفسه وقال أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت، أعرض الله تعالى عنه، فينبغي يصل العمل بلا قبول. وقال لي يا عبدي أنا وفقته وأنا أعنت وأنا سهلت. قال وإذا عمل سيئة قال العبد يا ربي أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت، غضب المولى عليه وقال يا عبدي بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال العبد يا ربي أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت، أقلب المولى تعالى عليه وقال يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت وسترت. فهكذا سنة الله في المعاملة، فأحسن معاملتك لله. إذا أذنبت قل أنا، وإذا طعت قل أنت وفقتني. فإذا أطعت وقلت له أنت وفقتني قال وخذ مني، وإذا عصيت وقلت أنا أذنبت قال وأنا تجاوزت. ولك المثال، قال لي إبليس ما لك لا تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، قال فاخرج منه فإنك رجيم ونعيك لعنت إلى يوم الدين. قال لي آدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ أقول لهم قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا كنا من الخاسرين، فتاب الله عليهم وعفى وسامع. فأنت حسن المعاملة مع الله لكن ما تخليها بلسانك، لا من داخل. شوف سيدنا الخضر في أدبه مع سيدنا موسى قاعد يقول أراد ربك أن يبلغ أشد ما يستخرج كنزهما. سفينة قال أردت أن أعيبها، لما بيصل عيب ما قال أراد ربك، لا أردت أن أعيبها. سمعت. فأما الغلام فكان وأما الغلام فكان أبوه مؤمن فخشين يعني أن يرهقهما طغيانا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاتهما قرب روحهما ونسحب الأمر إليه لأنه في قتله. وأما الجدار ما فيها إلا إصلاح بس، ماشي فيه أي مظهر إساءة، لا خرق سفينة ولا قتل نفس. فأما كان لغلامين في مكانة تتوقنه وكانت، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهكذا الأدب مع الله، اللهم ارزقنا حسن الأدب. وآخر شيء يقول لك لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدايحك إن أظهر جوده عليك. صح، هذا الكلام الصدق. تسمع، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، إن أرجعك إليك وحسبك على عملك وبما أنت أهله فلا نهاية لمذامك، ما حد يقدر يحصل مذمة عليك، ولكن إن أظهر فضله عليك ما حد يقدر يحصي مدايحك. اللي يمدحون لما يشبعون ما يصلون إلى فضل الله، وين فضل الله؟ يمدحون هكذا يتفضل عليك، وأما إذا أرجعك إليك ما حد يحصي مذمك، حتى سبك السبع عاد مقصر، عادك وراك عيوب ما حد داريبها إلا هو سبحانه وتعالى. ولا ولهذا قال ما تجد صاحب يقبلك على جميع اطلاعه على العيوب التي فيك إلا هو. أي واحد ثاني ماشي إلا كان بيطلع عليك، هذا إذا استرك عيبين ثلاثة أربعة يقول روح لك من هذا شوف لي واحد تاني. لا، لكن رب العباد عيوبك اللي تعلمها واللي ما تعلمها مطلع عليك وقال تعالي لي مكان أنا أقبل صحبتك، تفضل تعال عبدني جعلي تب لي. الله قبلك وهو داريبك وعالم بك مطلع، ما الثانيين يعلموا بعيوبك خلاص ما بيخلونك. لا، ولهذا قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم ما يجري في القبور وما يجري للأموات. لكن مع عبد تدافنون قال مع بيتفن بيخلونه، مع عبد بيتفنوه بيخلوا الجثث على الأرض. لهذا قال خلي الأمر مستور، لكن رب العباد داريبك وقال تفضل تطيعنا تعبدنا تفضل يصحبكم معك وهو داريبك، وهذا من عنده وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا يقول تخفي القبائح عن أخيك سفاهة وإذا برزت تشابه النساك، ولكم عمل كنت تخفيه ولو علم الصديق بفعله لجفاك، والرب يعلمه ولم يكشفه بل أجرى بألسنة العباد ثناك. وقالوا أنه في بعض حالات صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله قال ربي لو جعلت حساب أمتي يوم القيامة إلي، قال لما يا محمد؟ قال حتى لا يفتضحوا بين الأمم، قال بل أجعل حسابهم إلي حتى لا يفتضحوا بين يديك. قال سمعت؟ قال أنا أستربهم منك حتى عندك ما بكشف كل شيء، عاد بخليك كل شيء خلاص خلي بعد المعايب ما عاد بفضحهم قدامك أخزيهم بطلاعك عليهم، خلاص خلي بعض الأشياء وحدي وأنا وياهم. لا إله إلا الله، ما أرحمه وما أكرمه. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدارين وعملنا بفضلك وما أنت أهل يا أرحم الراحمين. هذه كثيرة الوقت كثير. أيوه، دعاء الاستخارة أولا في دعاء وارد تحفظونه وتأتون به، اللهم إنك اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي عزمت عليه ونويت فعله كذا 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 خيرا لي في دين ودنياي وخراي ومعاشي وعقبة أمري وعجل وأجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي عزمت عليه ونويت فعله كذا 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 شرا لي في دين ودنياي وخراي ومعاشي معادي وعقبة أمري وعاجل وأجله فاصرفه عني وصرف لي عنه وقد لي الخير حيث كان ثم رضني به رحمتك يا أرحم الراحمين. واحد، هذا الدعاء الوارد ينبغي الإنسان أن لا يتركه كل يوم، استخير الله في جميع ما يعمله في هذا اليوم والليلة.
وبعضهم ينوي سنة الاستخارة مع سنة الصبح حتى يدخل في الاستخارة جميع أعمال اليوم يكون قد استخار الله فيها، سمعت؟ وبعضهم عند الإشراق، إذا أشرقت الشمس قبل ما ينطلق في أعماله ركعتين سنة الاستخارة، ويمكن تندرج في صلاة الضحى، وبعدها يدعو بهذا الدعاء يقول: اللهم ما تعلم من جميع ما أعمله في هذا اليوم وأتحرك فيه خير لي بجنيه، وهكذا. وفي ألفاظ بعض الصالحين: اللهم ما تعلم من جميع ما أتحرك فيه في حقي وحق غيري، وجميع ما أتحرك في غيري في حقي وحق أهلي وولدي ومملكة يميني. على أي حال، هذا الدعاء النبوي الوارد والمقدم، ثم هذا الدعاء اللي ذكرنا لكم للعارف بالله الشيخ شعيب بن مدين المغربي: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فأختاره لنفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك رفاقتي وفقري، فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك، وأحمدها عاقبة لديك في خير ولطف وعافية، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. وقال لي إن في خير ولطف وعافية من زيادة الإمام الحداد بعد، في خير ولطف وعافية، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء إذا الوارد، وإن صحت لنا فيه الإجازة فلكم فيه الإجازة في قراءته. بالله التوفيق وفتح بالنظر والعناية والصلاح لنا ولكم والمسلمين.